الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، تعلمون أنه قل الورع عند كثير من المسلمين في هذا الزمان، وأصبح المال غاية بالنسبة للكثير منهم بعد أن كان وسيلة. فالمال جعله الله وسيلة ولم يجعله غاية، لأنه إذا كان غاية اتخذ والعياذ بالله معبودا من دون الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وهذا المال عباد الله نهانا ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذه من طريق غير مشروع، لم يشرعه الله سبحانه وتعالى لنا، وإنما أمرنا أن نأخذه بالطريق المشروع فنهانا عن ذلك، أي عن أخذه من طريق غير مشروع. فقال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وصور أكل المال بالباطل كثيرة جدا ومتشعبة، خاصة في هذا الزمن. والذي أريد أن أتحدث عنه الآن من الصور التي تؤكل فيها الأموال بالباطل أمر الدين عباد الله، وذلك لكثرة الشكوى منه واختلاف الناس والخصومات التي كثرت في المحاكم وادعاء الناس ما ليس لهم. كل هذا جعلني أذكر بأمر الدين حتى يكون كل مسلم على بصيرة من أحكام هذه الشعيرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. شرعها الله سبحانه وتعالى لنا رحمة بنا وتيسيرا لحياتنا، وبين ذلك مفصلا في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فآية الدين تعلمونها جميعا جمعت أحكام الدين شافية كافية، ثم أتبعها بآية أخرى تتصل بها، وجاء أمر الدين أيضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شافية. فالحمد لله رب العالمين، صدق ربي حين قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى لمن يا عباد الله للمسلمين، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من هم المسلمون عباد الله حقيقة؟ من هم المسلمون حقيقة؟ المسلمون من استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وتبرؤوا من الشرك وأهله، هؤلاء هم المسلمون حقا. أما المسلمون للإثم المعرضون عن كتاب الله وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كما سموهم بعض علمائنا متمسلمون، متمسلمون وليسوا بمسلمين حقيقة. فالمسلم الحق الذي أسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم له بالتوحيد فأفرض ربه عز وجل بالطاعة والعبادة، وانقاد لله عز وجل بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو المسلم الحق. عباد الله، لا يخفى علينا كثرة المصالح في هذا الزمان واتساع الأرزاق وكثرة الخيرات، ومع ذلك تساهل الناس في أمر الاستدانة، وهذا أمر أثقل كاهلهم وشغل دمامهم. لما استدانوا سواء كانت استدانتهم من طريق مشروع أم من طريق غير مشروع، هناك من يستفيد من أخي المسلم، هناك من يستفيد من البنوك ويدفع الفائدة المركبة نسأل الله العافية، فاستدانوا من طرق مشروعة ومن طرق غير مشروعة، فانشغلت قلوبهم وانشغلت ذممهم، وانشغال الذمة والقلب في شريعة الله أمر خطير، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد في سبيل الذي قتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب تقدم منه عند أول قطرة أو أول دفعة من دمه إلا الدين، وهذا ثابت عنه في صحيح مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في جامع الترمذي نفس المؤمن معلقة بسبب الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بسبب الدين. لذلك كان صلى الله عليه وسلم وهو من هو أفضل خلق الله على الإطلاق كان يستعيذ بالله من الدين، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين. ففي الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. فثمانية أشياء كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، ثمانية أمور كل شيء منها قرينان، هذا قرين هذا، الهم قرين الحزن، أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز قرين الكسل، والجبن قرين البخل، وغلبة الدين قرين غلبة طهر الرجال. إلا أن ابن القيم عليه رحمة الله يقول إن قهر الدين قهر بحق حينما يأتيه صاحب البيت، أما غلبة الرجال فإنها قهر بباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من هذا الأمر. لماذا عباد الله؟ لأن الدين كما سنعلم يلجئ صاحبه في الغالب إلى صفتين من صفات المنافقين، الكذب وخلف الوعد، فيكذب ويخلف الوعد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى شرعه لنا. وهذا من الأشياء المشروعة التي يستعاذ بالله عز وجل منها. شرعها الله الحكمة في ذلك رحمة بنا وتيسيرا لحياتنا كما سنبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالدين، ثبت في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استعاذ بالله من المحسن والمغرم. فهذه الكلمات الأربعة التي نقولها في نهاية التشهد منها وأعوذ بك من المحسن أي أن أرتكب إثما، والمغرم أي أن أستدين. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأمر المشروع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينه وبين المأثم. فقال عليه صلوات الله وسلامه إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخذ. وهذا واقع ولا لا عباد الله؟ واقع. هذا دليل أخذت الذين يستدينون أن هذه تكون صفة، يقابلك بوجه طيب ويقول لك اليوم حصل لي كذا، كان معي المال كنت جاي لك فقدنا، يكذب سأعطيك بعد شهر سأعطيك بعد كذا. هذا 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 أخف، يعني أرحم إنسان يرد على الدائن اللي هو صاحب الدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يصلي في مناخ الدعوة على صاحب جنازة عليه دين، كما في حديث سلمة بن الأكوع وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم دين؟ قالوا لا، فصلى عليها عليه صلوات الله وسلامه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم، فقال صلوا على صاحبكم عليه صلوات الله وسلامه. قال صلوا على صاحبكم، فقال رجل من الصحابة يسمى قتادة يا رسول الله دينه علي، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحت الفتوحات وكثر المال، قال من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا يعني دينا فإلينا، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه من أرجى آيات القرآن الكريم للمؤمنين، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بشفاعته عليه صلوات الله وسلامه يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا عباد الله، أمر الدين مع كونه مشروعا إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يستدين وأن يكتب من الاستدانة. روى بعض العلماء في كتبه أن أحد العلماء كانت له دار، وكانت هذه الدار بدون صلاة، يعني ما فيها أبويا نقاش هذه، يعني استكمل الدار إلا ما عنده مال يصلي هذه الدار. فقيل له ألا تستدين لتكري دارك؟ فقال له لا أحب أن يشاركني أحد على فراشي ووسادتي. يشير إلى أن الدين هم بالليل ومذلة بالنهار، فإن الدائن يشارك، فإن الدائن يشارك المدين على فراشه. هذا إذا كان المدين عنده تقوى وعنده خوف. أما المدين في هذا المدين هو الذي استسلف واستدان في هذا الزمان، فإنه يسكن البيوت ويركب السيارات على حساب الدائن، وأمامه يأكل من ماله ويصرف من ماله ويفعل بماله ما يشاء، والدائن لا حول له ولا قوة معه في الغالب. ومنهم من يستغل القوانين الغوية الوضعية الآن اللي تحتكم إليها البشرية، يستغلونها ليرضوا عن أنفسهم، عن أنفسهم أنه ليسوا مدينين وليس عليهم أموال لأحد. مع أنهم مدينين، لكن المؤمن التقي الصالح إذا استدان يكون الدين هذا همه بالليل ومذلة بالنسبة له في النهار. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يستدين أو يذهب إلى الاستدانة إلا عند الضرورة الشديدة والحاجة. ما في ضرورة ولا حاجة يبتعد عن ذلك، وهذا خير له، ونبين الأمور التي تعين على ذلك. عباد الله، وجب علينا من هذا أن نعرف بعض أحكام الدين حتى نكون على بصيرة. الدين ضبطه علماؤنا بأنه لزوم حق في الذمة. حق أربع كلمات ضابط الدين، لزوم حق في الذمة، يعني عليك حق هو في ذمتك لآخر، هذا هو الدين. والدين هذا كما قلت مشروع مباح، إلا أن بعض العلماء ذكر أنه قد يكون واجبا، وذلك إذا كان سببا لدفع ضرر عن نفسك، يعني أنت الآن سيلحقك ضرر إذا لم تستدين وإذا لم تقترب من آخر، سيلحق بنفسك ضرر. يعني يكون إنسان مريض وما عنده ما يأتي بالدواء، فيجوز له أن يستدين ولا حرج في ذلك. بل بعض العلماء يقول إذا كان هو ممن يأخذ برخصة الدواء وجب عليه أن يستدين، في هذه الحالة يجب لدفع الضرر عن النفس. وهذا الدين عباد الله يكون توثيقه وتثبيته بأربعة أمور. الأمر الأول بكتابته كما أشارت آية الدين، وهي أطول سورة في كتاب، أطول آية في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأول شيء لتوثيق الدين أن تكتب. هل تقوم الآن اللي هي تسمى الإمبيالات أو الشيكات تقوم مقام هذه الكتابة؟ نعم تقوم مقام هذه الكتابة ما لم يشترط فيها شرطا حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. ومن الشروط الحرام المعروفة هذه اللي يقول لك امضي شيك على بياض، امضي شيك على بياض للمقترض يكون أعطيه 1000 يكتب بعد ذلك 10، فهذا الشرط حرام لا يجوز. إنما إذا أردت أن تقرضه لا تزد عن الدين الذي كتبته. هذا أول شيء. الأمر الثاني الشهود، يكون توثيق الدين بالشهود، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك أيضا في آية الدين وقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، يعني تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الرهن. الرهن يكون توثيق الدين أيضا بالرهن، كأن تذهب إلى فلان تريد أن تقترض منه مالا يقول لك ائتني بشيء أرهنه عندي، فإذا أتيته بهذا الشيء ورهنته عنده يكون هذا الشيء توثيق للرهن وتسمي الأجل بينك وبينه. الأمر الرابع الكفالة. إذا كفلك إنسان، كأن تأخذ إنسان إلى إنسان وتقترض منه وتقول هذا يكفل لك إذا أنا ما سددت، والآخر يقول عندي دينه إذا لم يوفي لك أو لم يدفع إليك دينه فعندي. هذه تسمى كفالة، وأصلها كما في صحيح البخاري حديث هذا الرجل الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وقصة هذا الرجل عجيبة وغريبة والله عباد الله، وفيها من الفوائد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حكى لأصحابه أن رجلا استسلف من رجل من بني إسرائيل 1000 دينار، يعني ذهب يستلف منه 1000 دينار، فقال له هذا الرجل 1000 دينار هذا مبلغ كبير عباد الله، يعني يعادل بالدينار النبوي الآن ما يقرب من 150,000 جنيه، 150,000 جنيه. فقال له هذا الرجل ائتني بشهيد أي الذي سيسلفه. قال له ائتني بشهيد. فقال المدين كفى بالله شهيد. قال ائتني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدق. كانت قلوب طيبة نقية طاهرة. قال صدق ودفع إليه 100 دينار على أجل سموه بينهم. وما أن جاء أو قرب الأجل حتى خرج الرجل كان هذا في قرية وهذا في قرية يفصل بينهما بحر. فجاء الرجل يستقل مركبا المدين في الوقت ومعه 1000 دينار فما وجد مركبا. فماذا صنع هذا الرجل؟ جاء بخشبة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت في الصحيحين. فنقرها أي صحرها ووقع الخشبة يعني نوع من الخشب يكون سمير ثقيل. جاء وصحر هذه الخشب ووضع فيها 1000 دينار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم زجج موضعها أي أغلق موضعها أي أغلقه وأحكم إغلاقه. ثم جاء إلى البحر وقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا وأنا أستودعها. ثم ألقى بالخشبة في البحر. خشبة ألقاها في البحر صارت الأمواج تشيد وتضع وتحط فيها حتى وصلت إلى المرسى الذي عند قرية هذا الرجل. وقدر الله سبحانه وتعالى لأن النوايا طيبة ونوايا مباركة قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل الآخر اللي هو الزائر ينظر هل من مركب جاءت عند الوقت الأجل. فلم يجد مركبا جاء فوجد هذه الخشبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها حطبا لأهله. فلما أخذها حطبا لأهله ذهب بها إلى الدار فنشرها بالمنشار. وكان الرجل قد وضع مع 1000 دينار صحيفة إلى صاحبه كتب له خطابا يعني يبلغ ذلك. فإذا الدنانير تسقط وأخرج الصحيفة فقرأها فأخذ 1000 دينار. والرجل الآخر فعل هذا ليبين عذره أمام الله سبحانه وتعالى وفي المقابل أنه أعد 1000 دينار أخرى وظل يبحث عن مركب حتى جاءت مركب فركبها وذهب إلى ذلك الرجل وقال له يا أخي والله لقد جاهدت نفسي فلم أجد مركبا إلا الذي أتيتك فيه الآن فاعذرني وسامحني وهذه 1000 دينار. فقال له هذا الرجل هل بعثت إلي شيئا؟ قال والله ما وجدت مركب إلا الذي أتيت فيها الآن. فقال قد أدى الله عنك وقد وصل 1000 دينار الذي بعثتها. فالحاصل عباد الله في هذا أنه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عز وجل عنه كما سنبين ذلك. وهذا أيضا فيه دليل على أن توثيق الدين يكون بالكثير يكون بالكثير. إذا جاء ذو وجاهة ومعه فقير يريد أن يقترض وقال لك أنا أضمنه أنا كثير إذا لم يدفع ادفع إليه إن كان معك ونفس عن كربه. فإن من نفس عن مؤمن كربا كرب الدنيا نفس الله عنه كربا كرب يوم القيامة. وما أدراك ما يوم القيامة؟ والله كرب الدنيا كلها لا تعدل خطر النظر إلى جهنم يوم القيامة. النظرة لا أقول دخولها ولا الاقتراب منها حينما تأتي ومعها 70,000 ومعها وفيها 70 زمام مع كل زمان 70,000 ملك. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية ونعوذ بالله من النار وأهلها. فهذا عباد الله بيان لتوثيق 4 أمور نوثق بها الدين ونثبته على المدين: الكتابة، الشهور، الرهن، الكفالة. بعد ذلك عباد الله من أحكام الدين كيف نستوفي الدين؟ احنا عندنا طرق غريبة جدا في استيفاء الدين هذا والله نسأل الله العافية. لكن ما هي الأمور التي شرعها الإسلام لاستيفاء الدين؟ كيف تستوفي الدين من المدين وكيف تأخذه منه؟ لذلك طرق وأسباب عباد الله شرعها الإسلام. أولها الآداب. أن يؤدي الذي ما عليه للدائن، جزاه الله خيرا وأخلف الله عليه. هذه الواحدة. الثانية الإبراء، وهو أن تسامح الذي في كل شيء أخذه منك، ابتغاء وجه الله وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذه طبعا منزلة لا يوصف لها إلا العباد الصالحين المؤمنين الذي رضي الله عنهم رب العالمين سبحانه وتعالى، الذين عناهم الله عز وجل بقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم لو كنتم تعلمون. وأن تصدقوا نعم، وأن تصدقوا نعم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني هذا الصدقة على النبي إذا كان فقيرا وكان يرهقه السداد فهذا خير لك أيها الدائن إن كنت تعلم. ثم بعدها ينبهك الله سبحانه وتعالى ويعلمك أنه هناك يوم سترجع فيه إلى الله وتفرج جزاءك هذا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيعطيك الله سبحانه وتعالى الكثير والكثير لأنك تجاوزت عن عبد من عباده. ولذلك في صحيح البخاري قص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قصة أيضا مغزاها عظيم لمن تدبرها، وهو أن رجلا لم يعمل خيرا قط. انتبه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين ما يحتاج إلى التأويلات الباطلة التي يذهب من يذهب إليها من المؤولين. يقول لم يعمل خيرا قط، يعني ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتصدق ولا شيء من هذا القبيل. رجل لم يعمل خيرا قط. وهذا كلام ما نجد أن نقول نحن نتعسف في الأقوال. رجل موحد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو شهد أن لا إله إلا الله وشهد للنبي الذي كان في زمانه برسالته لله سبحانه وتعالى، إلا أنه ما التزم بشريعة الله عز وجل عصيانا، فلم يصلي ولم يتصدق ولم يصوم ولم يحج ولا هذا من هذا الشيء، لم يعمل خيرا قط. لأن كل هذه الأمور أعظم من أعظم الخيرات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يعمل خيرا قط، إلا أن هذا الرجل كان يداين الناس، يعني اللي محتاج فقط هذه الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يداين الناس. ويزيد على هذا أنه كان يقول لغلامه، يعني العبد اللي عنده روح يجمع له الأموال، يقول له تجاوز عن المعصر أو أنظره، يعني تلاقيه ممكن يدفع أنظره، إذا بقدر ما يستطيع تجاوز عنه وخذ من الموسى. فلما مات وقف بين يدي الله عز وجل فقال له الله سبحانه وتعالى وهو أعلم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هل عملت خيرا قط؟ قال الله عز وجل هذا العبد، هل عملت خيرا قط؟ فقال هذا العبد، لا يا رب، إلا أنني كنت أداين الناس فكنت أضع عن المعصر أو أنظر وكنت آخذ من الموسر، أي لعلك تتجاوز عني. كان يقول غلامه هكذا، لعل الله أن يتجاوز عني، تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عني، عبد أصرف على نفسه. فقال الله عز وجل له قد تجاوزت عنك، قد تجاوزت عنك. لماذا عباد الله؟ فإن كما قلت لكم قبل ذلك أن هذا الإسلام أقامه الله عز وجل، الإسلام الذي تشرفنا بالانتماء إليه ونسأل الله أن يميتنا عليه، وأن نلقى الله عز وجل مسلمين مستسلمين له إنه على كل شيء قدير. أقامه الله على ركنين ركينين هما تعظيم الخالق والشفقة على المخلوق، وكل نصوص القرآن والسنة تدل على ذلك. تعظيم الخالق رب العالمين والشفقة على عباد الله سبحانه وتعالى، لأنهم عبيد لله، كلهم عبيد لله، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجر. لذلك كانت الشفقة على عباد الله ركن ثاني بعد تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا العبد لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يداين الناس، كان يقول لغلامه تجاوز عن المعصر لعل الله يتجاوز عن الناس. فلما لقي الله كان الله عز وجل أحق بهذا الوصف منه، وكل صفة طيبة جميلة إذا اتصف بها المخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى بها من المخلوق. ولذلك قال الله عز وجل وقد تجاوزت عنك، أتتكرم على أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ إذ تكرمت على عبد من عباد الله الجزاء عند الله من جنس العمل، كنت تتجاوز عنه الله عز وجل يتجاوز عنه. وما أحوجنا إلى أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنا. وهذا عباد الله من الأمور التي نشتفي بها الديون ونأخذ بها ديوننا، وهو الإبراء، أنك تبرئ وتسامح المدين. لكن هناك مسألة عباد الله كثير ما يسأل فيها الناس، وهو أن المدين إذا لم يكن قد دفع لك المال عند الأجل، هل يجوز لك أن تصرف المال الذي عليه الذي لك عنده من زكاة مالك؟ يعني كثير ما يسأل فيها أخواننا، هل يجوز لك أنك تصرف هذا المال من الزكاة؟ يعني لك عند رجل 5000 جنيه مثلا، وجاء الموعد ولم يأت، وذهبت إليه قال ما أستطيع، هل يجوز لك أنك تسقطها من زكاة مالك؟ قال علماؤنا إذا رأيت أن أولا أن هذا الرجل أن هذا المال هذا المال الذي عند الرجل قد يئست أنت من حصوله، قد يئست من حصوله وعلمت أنك لم تحصل عليه، فلا يجوز لك أن تسقطه من الناس. يعني انت اسقطت او ما اسقطتش شيء مش على بالي، خلاص ايه انت يأست منك تاخذ هذا المال. ما يجوز لك، انتبه للفتوى، ما يجوز لك ان تسقط هذا المال من الزكاة. اما اذا كنت ترى انه يمكنك الحصول على هذا المال لكن بارهاق هذا المدين، هو سيسدده لك لكن ستلهقه وستتعبه، قالوا جاز لك سقوطه من زكاة المال. وكل امرئ حسيب نفسه، كل امرئ في هذا حسيب نفسه. لكن كثير من اخواننا واحد عنده كذا يقول اسقط من زكاة المال، اسقط من زكاة المال، يعني هذا حق الفقير، زكاة المال هذا حق الفقير، ما هو كذا اي واحد تسقط منه، واذا بعد ذلك رأيت منه كذا. لا بد ان تعلم هذا، اما ان تعلم ان هذا المال ميؤول منه ومن ان تحصل عليه فلا يجوز لك ان تسقطه من زكاة الله. واذا علمت انك تستطيع الحصول عليه لكن بارهاق هذا المدين وانشغاله به جاز لك ان تسقطه من زكاة الله، واجرك على الله سبحانه وتعالى. كذلك من الامور التي يمكن ان تستفي بها الليل وتحصل عليه الشوال، وهو ان يحيلك على مليء له عنده مال، يعني ان يكون لك مال عند انسان وهذا المال له مال وهذا الانسان له مال عند اخر، فقال لك احيلك على فلان تاخذ ما لك عندي منه. فهذا ايضا طريق من طرق استيفاء الدين. كذلك الطريق الرابع فضل الرحم اذا حال الاجل، انت استدلت وجعلت مقابل الاستدانه شيء مرهون عند الدائن فحال الاجل، أن جعلت مثلا السيارة عنده مرهونة لحين ما تأتي بالمال، جاء الأجل الذي سميته ولم يأتي بالمال، جاز له أن يتصرف في السيارة ليأخذ ماله، فهذا أيضا طريق من طرق استيفاء الدين، لقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. ثم أنصحكم عباد الله أن يكون هناك حسن خلق في استيفاء المال، لا يأتي استيفاء المال بالسياح ولا بكثرة الضجيج، فإن صاحب الحق صوته مرتفع دون أن يرفع صوته. ليكون صاحب حق أنت صوتك مرفوع دون أن ترفع صوتك، فليكن عندك حسن استفاء، وليكن أيضا عند المدين حسن قضاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأن يشكره وأن يحمده على ما قام به تجاهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثلف من عبد الله بن ربيعة المخزومي حينما أراد أن يغزو حنينة، استثلف منه 30,000 أو 40,000، وعندما قصر صلى الله عليه وسلم من الغزوة دفع إليه 40,000 وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. مش الآن صاحب اللي عليه الدين يروح يعطي الدائن كأنه يعطيه من مال، كأنه يعطيه من مال. الأصل أنك تدعو الله سبحانه وتعالى على ما قدم لك، فلا بد عباد الله من هذه الأمور أن نعرفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم.